بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند ذكر مسألة الأسماء، متى تكون خاصة ومتى تكون مشتركة. وأمس انقطعنا بسبب أذان المغرب، فنكمل أو نعيد ما ذكرناه أمس من أجل ربط الدرس. فذكرنا أمس أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا بعض الضوابط في هذا الباب التي بها تضبط مسألة الأسماء المختصة بالله جل وعلا، والذي لا يجوز أن يسمى بها غير الله جل وعلا، وبين الأسماء المشتركة الذي يجوز أن يسمى بها غير الله جل وعلا. فمما ذكر معنا في الدرس الماضي أن العلماء قالوا رحمهم الله تعالى: أسماء الله جل وعلا منها ما هي علم شخص، كلفظ الجلالة الله، كلفظ الجلالة الله، فهذا خاص بالله لا يقبل الشرك لا من قريب ولا من بعيد. كذلك مما ذكر كذلك في الدرس الماضي اسم الخالق والبارئ والرحمن والقيوم، وما كان على وما كان بهذه بهذا المعنى الذي فيه معنى الاختصاص، والذي صارت أعلام، الذي التي كانت هذه الأسماء والتي هي أسماء أعلام على الله جل وعلا، على الله جل وعلا، بمعنى أن الإنسان إذا ذكر ذلك الاسم لا يتبادر إلى ذهنه إلا الله جل وعلا. فهذه الأسماء لا يجوز فيها الشركة، ولا يجوز أن يتسمى بها غير الله جل وعلا. فلا يجوز أن يسمى إنسان بالخالق أو البارئ أو كذلك الرحمن أو ما شابه ذلك. القسم الثاني إذا كان الاسم مشتركا بين الخالق والمخلوق، كالعزيز والحكيم والملك، كذلك والجبار والمتكبر، وما كان في معناها. فمثل هذا لا سيما اسم العزيز، اسم الحكيم، الملك، هذه أسماء مشتركة. فإذا كان كذلك قالوا فيجوز أن يتسمى بها غير الله جل وعلا. وقد أخبر القرآن بتسمية بعض المخلوقات بهذه الأسماء، إلا أن بعض أهل العلم ذكر قيودا إضافية إلى ما ذكر، أي في هذه الأسماء المشتركة التي هي مشتركة بين الخالق والمخلوق. أما الأسماء المختصة فالأمر فيها واضح، الأسماء المختصة الأمر فيها ماذا؟ واضح أنه لا يجوز أن يسمى بها غير الله جل وعلا. بقي الأسماء المشتركة، بعض أهل العلم ذكر كذلك قيودا في الأسماء المختصة، فقال بأن الأسماء المختصة أو الأسماء المشتركة ذكر فيها قيودا، فقال إن الأسماء المشتركة يجوز أن يسمى بها غير الله جل وعلا إذا لم يراع فيها الصفة، أي المعنى، الذي لأجله سمي ذلك الإنسان بذلك الاسم. قالوا وإلا لم يجز، لذا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسما كان اسمه الحكم، كما في الحديث الذي نحن في صدده. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه لأنه أو غير كنيته أن كنيته كانت أبو الحكم. لماذا؟ لأنه كان يحكم بين الناس. فإذا الصفة الاسم له تعلق بماذا؟ بالصفة. الاسم له تعلق بالصفة. قالوا وهذا لا يكون إلا في حق الله جل وعلا. هذا لا يكون إلا في حق الله جل وعلا، بمعنى أن الاسم يدل على معناه، بمعنى أن الاسم يراعى فيه أو يدل على معنى، بخلاف أسماء المخلوقات فإن المعان لا تراعى. فالحاصل أنهم قالوا إذا روعي فيه المعنى فإنه يجب تغييره، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث بأن الرجل كان يكنى بأبي الحكم، يكنى بأبي الحكم، فغير النبي صلى الله عليه وسلم كنيته قالوا لهذا المعنى، قالوا غير النبي صلى الله عليه وسلم كنيته لهذا المعنى. وبعض أهل العلم أيضا رحمهم الله تعالى ذكروا أيضا قيدا آخر، ذكروا قيدا آخر، فقالوا إن هذه الأسماء، إن هذه الأسماء الذي يراعى فيها، الذي فيها معنى الصفة، الذي فيها معنى الصفة أو قد يراعى معنى الصفة، فإنه يدرك أو فإنه يطلق الاسم مطلقا، فإنه يطلق الاسم من غير إدخال الألف واللام عليه، من غير إدخال الألف واللام عليه. مثلا لا يقال الحكم ولكن يقال حكم، ولا يقال العزيز ولكن يقال ماذا؟ عزيز، باعتبار أن الألف باعتبار أن الألف واللام تدل على استغراق جميع معاني تلك الصفة، استغراق جميع معاني تلك الصفة، بخلاف إذا كان من غير الألف واللام فإنه لا يدل على هذا، وإن دل على أصل المعنى، وإن دل على أصل المعنى. ففي هذه الحالة يحصل ماذا؟ تمايز بين الاسم والاسم، بين الاسم والاسم، أي بين اسم الله جل وعلا الذي يدل على معنى الكمال من كل وجه، وعلى معنى اسم المخلوق الذي قد يكون كمالا من وجه ليس مطلقا من كل وجه، ليس مطلقا من كل وجه. وهذه كما سمعتم القيود منهم، يعني كما يقال لها بعضها قد تكون معتبرة وبعضها قد لا تكون ماذا؟ معتبرة، باعتبار بمعنى أن الناظر في قول الله جل وعلا مثلا في قول إخوتي يوسف ليوسف يا أيها العزيز، العزيز ها هنا بالألف واللام أم لا؟ بالألف واللام. وهل كان فيه معنى هذا أن كانت عنده معنى العزة أم لا؟ كان فيه معنى ماذا؟ كان فيه معنى العزة، كان فيه معنى العزة. وكذلك لو نظرنا وقال الملك توني به، الملك سمي ملكا، وكذلك الملوك عندهم معنى ماذا؟ الملك، وإن كان ملكهم ماذا؟ قاصر، وإن كان ملكهم قاصر. فالحاصل والله تعالى أعلم أن مسألة مراعاة القيود المذكورة أخيرا هذه تحتاج إلى مزيد ماذا؟ إلى مزيد نظر، تحتاج إلى مزيد بحث وإلى مزيد نظر. وإلا كما سمعتم فإن الله جل وعلا أطلق هذه الأسماء. وأيضا لو روعي المعنى، لو روعي المعنى فإن الله جل وعلا أطلق هذه المعنى على بعض المخلوقات كما أشرنا، كما ذكرنا وأشرنا. وأيضا في معنى الحكم، في معنى الحكم هل غيره الله، هل غيره النبي صلى الله عليه وسلم للمعنى أو غيره لأمر آخر؟ فعلى القول الأول أنه غيره للنظر في المعنى، لكن قد يشكل علينا قول الله جل وعلا في شأن الرجل مع امرأته إذا اختصما، فإن الله جل وعلا يقول فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هذا الذي يكون حكما ماذا يلقب؟ ها يا جماعة، بأنه حاكم وأنه حكم، واضح يا جماعة؟ وهو حكم في ماذا؟ روعي فيه المعنى أم لم يراع فيه المعنى؟ روعي فيه المعنى، روعي فيه المعنى، ومع هذا أطلق عليه ربنا جل وعلا هذا المعنى. لذا بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا الحديث الذي فيه إن الله هو الحكم وإليه الحكم، أن المقصود أن أبا الحكم كان يحكم بين قومه بالصلح، وكان يحكم بين قومه ليس بالشرع، باعتبار أنه لم يكن يحكم بين قومه بماذا؟ لأنه لم يكن على إسلام بعد، لم يكن على إسلام بعد. فقال العلماء رحمهم الله تعالى: يحتمل أن يكون كان يحكم عليهم بماذا؟ بالعدل، يحكم بهم بينهم بماذا؟ بالعدل، وإن لم يكن بماذا؟ بالشرع، لأنه حين لم يكن بعده مسلما. واضح جماعة؟ لا، لأنه كما سيأتي معنى أنه أسلم، أو قد قرأناه أمس أنه قال أنه أسلم في عام الفتح، أنه يقال بأنه أسلم عام الفتح، فإسلامه متأخر. وهو يخبر أن قومه كانوا إذا اختصموا وإذا وقع بينهم الخلاف جاءوا إليه فماذا؟ فحكم بينهم. فدل هذا على أنه قبل ذلك كان يحكم بينهم بماذا؟ بشرع الله وهو ليس بمسلم؟ الجواب لا، واضح، لكن يحكم بينهم بالعدل، ولكنه يحكم بينهم بماذا؟ بالعدل، قد تكون بحسب الأعراف، بحسب ما كان حاصلا هناك. فالشاهد أن العلماء قالوا إن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه غير اسمه لأنه كان يحكم بهذا الاعتبار، لا بحكم الشرع، لا بحكم ماذا؟ الشرع. إذ لو كان يحكم بحكم الشرع لصدق عليه بأنه ماذا؟ بأنه حكم، بأنه حكم، ولا مانع من بأن يقال فيه بأنه ماذا؟ بأنه حكم باعتبار حكمه الشرعي، باعتبار حكمه الشرعي. وبعض أهل العلم كذلك نظر إلى منظار آخر، وهو أن الحكم هو الذي له الحكم في الدنيا والأخرى، هو الذي له الحكم في الدنيا والأخرى. والحكم كما مر معنا قد يكون حكم شرعي، قد يكون حكما شرعيا، وقد يكون حكما كونيا، وقد يكون حكما جزائيا، جزائيا أي يوم القيامة. وهذا لا يكون إلا لله رب العالمين جل جلاله. فهذه بعض المعان التي لأجلها ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الاسم، أنه غير أبو غير هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه من أبي الحكم إلى أبي شريح، إلى أبي شريح. بقي إذا قال لنا قائل مضى معنا في الدرس الماضي أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، وقد تقدم معنا أن هذا اللفظ فيه معنى من معاني الاختصاص، فيه معنى من معاني الاختصاص. واضح جماعة أم لا؟ فكيف نقول أن فيه معنى من معاني الاختصاص وقد ذكرنا أن الله جل وعلا سمى بعض مخلوقاته بأنه ماذا؟ بأنه حكم، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، حكما من أهله وحكما من أهلها وما شابه ذلك. فالجواب أن هذا الاختصاص باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الله جل وعلا هو، باعتبار أن الله عز وجل هو الحكم وإليه الحكم كله، سواء كان الحكم الشرعي أو كان الحكم الكوني أو كان الحكم الجزائي. بخلاف ماذا؟ بخلاف حكم المخلوق فإنه لا يجوز له إلا أن يحكم بحكم الله جل وعلا، بخلاف حكم المخلوق فإنه لا يجوز له أن يحكم إلا بحكم الله جل وعلا. فإن حكم بغير حكم الله جل وعلا فإنه يكون فاسقا إن لم يستحل، وإن استحل كان كافرا بالله العظيم على ما تقدم معنا في الحكم بغير ما أنزل الله. إذن حكم المخلوق حكم مقيد مخصوص، واضح جماعة؟ حكم المخلوق وإن أثبتنا له حكما فإن حكمه ماذا؟ حكمه مقيد وماذا؟ ومخصوص، بخلاف حكم الله جل وعلا فإن له الحكم كله سبحانه وتعالى وله الأمر كله سبحانه وتعالى. إذن يكون معنى الاختصاص بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الحكم كله لله جل وعلا. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وعلى هذا يتفرع معنا أمر آخر ومسألة أخرى وإشكال آخر. قد يقول قائل أيضا: الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقد تقدم معنا مرارا أن تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ الحصر، هذا جماعة، والاختصاص. فإن قال لنا قائل كيف إذا كانت أسماء الله جل وعلا الحسنى خاصة بالله، خاصة بالله جل وعلا، فكيف يجوز أن نسمي بها المخلوق؟ فنسمي المخلوق بأنه العزيز وهو من أسماء الله، ونسمي المخلوق بأنه الملك إلى غير ذلك من أسماء مشتركة. واضح جماعة أم لا؟ فالجواب عن هذا الإشكال ما هو؟ الجواب هو الجواب، الجواب عن هذا الإشكال هو الجواب على الإشكال الأول، وهو أن معنى الآية ولله الأسماء الحسنى، أي الأسماء الحسنى التي فيها هذا المعنى الذي فيها الكمال كله، الذي فيه معنى الكمال ماذا؟ كله. فلله عز وجل الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى هي التي دلت على الكمال كله. واضح يا جماعة أم لا؟ على الكمال المطلق، الذي دلت على الكمال المطلق بخلاف أسماء المخلوق، فإنها وإن دلت على كمال ولكنه كمال ماذا؟ مقيد مخصوص. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ أسماء المخلوق إن دلت على كمال فهو كمال مقيد مخصوص. هذا حاصل ما يقال، هذان أو هذه أمور. وأمر آخر كذلك يضاف إلى ما تقدم، أن بعض أهل العلم أيضا نبه في تسمية المخلوق ببعض الأسماء المشتركة كالجبار والمتكبر ونحو ذلك، وإن أطلقها الله جل وعلا على بعض خلقه، قالوا إلا أنه لا يجوز أن يسمى بها المخلوق لما فيها من معنى التجبر والتكبر. واضح جماعة أم لا؟ لا يجوز أن يسمى المخلوق بالجبار، وإن سمى الله جل وعلا بعض مخلوقاته بأنه ماذا؟ بأنه جبار، ولكن على سبيل ماذا؟ على سبيل الذم. المتكبر على سبيل الذم كذلك، فمثل هذه الأسماء التي فيها معنى الذم فإنها لا تجوز، لا يجوز أن يسمى بها غير الله جل وعلا إلا على هذا السبيل، على هذا السبيل يقال فلان المتكبر وما شابه ذلك، أما أن يسمي نفسه أو يسمي غيره فلا يجوز إلا على الوجه الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله: فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء، يسر له ذلك بفضله ومنه عليه وإحسانه إليه، فما أجلها من عطية، فنسأل الله من فضله.
وهذا حين تكلم رحمه الله تعالى على أن مسألة الاجتهاد والبحث والنظر في أقوال أهل العلم وفي أدلتهم لا يزال الأمر مفتوحا بحمد الله جل وعلا، فللباحث الفهم النظر والبحث والتحري، ينظر في أقوال أهل العلم ويتحرى الصواب منها بدليله، وله أن يجتهد في تحصيله وفي القول به. وهذا كما ذكر رحمه الله تعالى: من رزقه الله تعالى قوة فهم وأعطاه ملكة، ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال أهل العلم، وهذا إن وفق الله جل وعلا العبد إليه فقد فتح عليه بابا واسعا من أبواب الخير، لأن هذا يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن وصل إلى هذه المرحلة فهذا باب واسع من أبواب الخير التي فتحها الله عز وجل، أو يفتحها الله جل وعلا على من شاء من خلقه. وفي هذه إشارة، وفي هذا إشارة إلى بعض الناس من المقلدة الذين يقولون إن الاجتهاد، إن باب الاجتهاد قد أغلق، إن باب الاجتهاد قد أغلق، ولا يجوز الإنسان أن يجتهد بعد عصر الأئمة. هذا قول باطل فاسد. وقد تقدم معنا أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نبه على هذا الأصل في كتابه ستة الأصول، وكذلك رد على هذا الباطل الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه إرشاد النقاد إلى صحيح الاعتقاد. في هذا الكتاب تكلم على هذه المسألة وبسط القول فيها رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب يعد من أفضل الكتب في هذا الباب، بل كان شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله تعالى يحرض ويحث على قراءته وعلى تدريسه لما فيه من الفائدة الجليلة في هذا الباب. تفضل.
قال قوله: وإليه الحكم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
طيب، وقوله رحمه الله تعالى: وإليه الحكم في الدنيا والآخرة، يدل على معنى من المعاني المذكورة في توجيه الحديث وأن بعض أهل العلم راعى المعنى وأن الحكم المطلق إنما هو لمن؟ لله جل جلاله. أما غيره سبحانه وتعالى فإن حكمه ماذا؟ مقيد، حكمه مقيد مخصوص. تفضل.
قال: فالحكم إلى الله، وهو الحكم إلى كتابه، والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي رسول الله.
تقدم الكلام على هذا الحديث طيب، عفوا، ذكرت لما قلنا تقدم الكلام على هذا الحديث مر معنا في درس أمس كذلك في باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه، حديث: اللهم إني أسألك الحمد، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، لم نعلق عليه. فالحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من حديث حذيفة بن اليمان، والراوي عن حذيفة رجل مبهم، جاء في بعض الطرق أنه قال الراوي عنه قال: حدثني بعض ولد حذيفة، فالراوي مبهم ولأجله ضعف الحديث، فالحديث ضعيف لأجل إبهام الراوي عن حذيفة. تفضل.
قال رحمه الله: فمعاد من أجل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال والحرام ومعرفة أحكام الكتاب والسنة، ولهذا ساغ له الاجتهاد إذا لم يجد في القضية حكما في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، بخلاف ما يقع اليوم قبله من أهل التفريط في الأحكام ممن يجهل حكم الله في كتابه وسنة رسوله، فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة، وهيهات.
طيب، وهذا في إشارة كذلك على أنه ليس لكل أحد أن يجتهد وأن يتكلم في دين الله جل وعلا، ليس لكل أحد، بل يجب على أن من تكلم في دين الله جل وعلا وتكلم في الأحكام الشرعية لابد أن تتوفر فيه آلات الاجتهاد، بمعنى أن يكون عنده آلات الاجتهاد، وليس من شرطها أن يكون مجتهدا مطلقا، كأبي بكر وعمر أو كالإمام أحمد والشافعي أو كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أو نحو هؤلاء، بل كما قال العلماء أن يكون فيه آلات الاجتهاد التي بها يستطيع أن يستنبط وأن يحكم وأن يفصل في الأمر، أي يتميز له الحق والصواب من غيره. قالوا: فإذا كان كذلك فعليه بعد هذا أن يكون حريصا على إصابة الحق ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وثالثا كذلك يجب عليه أن يستفرغ وسعه، لتحصيل ذلك الحق، فإن أصاب بعد ذلك فله أجران وإن أخطأ فله أجر. إذن لابد أن يكون عنده آلات الاجتهاد أولا، ثانيا أن يكون قصده إصابة الحق، الثالث أن يستفرغ وسعه لتحصيل ذلك الحق، فإن أصاب فله أجران بعد ذلك وإن أخطأ فله أجر. أما إذا لم يكن أهلا للبحث والنظر، فيقول: سأبحث وأنظر وأرجح، ونيته طيبة يريد الحق، ولكنه جاهل بدين الله جل وعلا، فهل لهذا أن يجتهد؟ الجواب: ليس له، لا يجوز له أن يتكلم في دين الله جل وعلا. إذا قال بعض أهل العلم في مثل هذا أنه وإن أصاب الحق فقد أخطأ، لماذا؟ لأنه لم يتكلم بعلم، وإنما تكلم بجهل، وكفى بهذا فرية على الله جل وعلا وعلى دينه. فالحاصل من هذا أنه يجب أن يكون متأهلا للنظر والبحث والاجتهاد. واضح يا جماعة أم لا؟ لابد أن يكون متأهلا، والثاني أن يكون قصده الحق، والثالث أن يكون قد استفرغ وسعه بالبحث والنظر والتحري والتحقيق حتى يصل إلى ماذا؟ إلى الصواب في المسألة. فإن وصل إليها فكما سمعتم فله أجران، وإن أخطأ بعد ذلك فله أجر واحد. الأمر لا إفراط ولا تفريط، لا نغلق باب الاجتهاد ولا يفتح باب الاجتهاد على ماذا؟ على مصراعي، بل الأمر مضبوط بحمد الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله إذا نزل لفصل القضاء بين العباد، فيحكم بين خلقه بعلمه، وهو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات، فيأخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم وطرح على سيئات الظالم. لا يزيد على هذا مثقال ذرة ولا
ينقص على هذا مثقال
ولا ينقص هذا من حقه بمثقال ذرة.
طيب، وهذا كما سمعتم هذا الحكم هو الحكم الجزائي، هذا الحكم هو الحكم الجزائي، أي الذي يكون يوم القيامة يحكم به ربنا جل وعلا بين عباده يوم القيامة بالحق. والحكم الذي قبله الحكم الشرعي، وكذلك من الحكم الذي هو مختص بالله جل وعلا الحكم الكوني، الذي حكم الله جل وعلا كونا بما شاء أن يكون على ما شاء، سبحانه وتعالى، وحكمه عدل سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله: قوله: فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا. فالمعنى والله أعلم أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وتحر للعدل بينهم ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين صار عندهم مرضيا، وهذا هو الصلح، لأن مداره على الرضا لا على إلزام، ولا على أحكام الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولا على الاستناد إلى أوضاع الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي تخالف حكم الكتاب والسنة، كما قد يقع اليوم كثيرا، كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله، وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم. وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لا يسوغ تقليده فيعتمد على تقليده ويترك ما هو الصواب والموافق لأصول الكتاب والسنة، والله المستعان.
طيب، قوله رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج الإعجاب والإقرار لهذا الفعل، أنه ما أحسن هذا أن تكون حكما بالعدل بين قومك وأن تصلح بين قومك وأن يرضى قومك منك ذلك الصلح. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا هو الصلح، لأن مداره على الرضا لا على الإلزام، لأنه قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى، جاء في الحديث أن أبا شريح قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. والرضا لا يكون إلا عن ماذا؟ إلا عن صلح، بخلاف الحكم الذي هو بمعنى الإلزام. فإنه كما هو معلوم غالب الناس لا يرضون إذا كان الحكم عليهم ربما لا يرضى، لكن بخلاف الصلح لا يكون إلا عن ماذا؟ عن الرضا. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا هو الصلح، لأن مداره على الرضا لا على إلزام. قال: ولا على أحكام الكهان، لأن الكهان كذلك كانوا يتحاكمون إليهم فيتكهنون لهم، يتكهنون لهم أنك أنت المصيب أو أنت المخطئ أو ما شابه ذلك. قال ولا كذلك ولا على أحكام الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. معروف أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد غيروا وبدلوا دين الله جل وعلا فيحكمون في الناس بغير حكم الله جل وعلا. وما قصة ما وقع في حديث صحيحين في قصة اليهودي الذي زنى باليهودية فقالوا وكان كلاهما ماذا محصنين فقال حكمهم ماذا التحميم وأن يطاف بهم في بين الناس. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أحبارهم أسألك بالذي نزل على موسى التوراة أهكذا تجدون الرجم في كتابكم؟ فقال لولا أنك استحلفتني بذلك لم أقل لم أقر لك بذلك. فقال ليس هذا في حكم في كتابنا ولكن كنا إذا زنى الشريف تركناه وإذا زنى الوضيع قتلناه. قال فاجتمعنا فقلنا نضع حكما نحكم فيه بين الناس بالسوية فوضعنا هذا الحكم. فالحاصل أنهم ماذا غيروا وبدلوا حكم الله جل وعلا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى أولئك ثم قال اللهم إني أشهدك أني أول من أحيا ما أمات أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحاصل أن حكم الكهان وحكم كذلك أهل الكتاب كان ملزما وكان صادرا عن غير حكم الله جل وعلا بخلاف حكم أبي شريح فإنه كان على الرضا وكان بالعدل كان على الرضا أي كان صلحا وكان بماذا كان بالعدل. قال ولا على الاستناد إلى أوضاع الجاهلية على أوضاع الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم كما يحصل في أيامنا هذه وقبل أيامنا هذه إلى أيامنا هذه يحصل هذا الأمر أن بعضهم يستند إلى ماذا إلى أوضاع القبائل وأحكام القبائل وإن كانت مخالفة أصلا ورأسا لشرع الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى كما يقع اليوم كثيرا أي يقع ذلك الأمر اليوم كثيرا. قال كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله. وقد تقدم معنا إلى هؤلاء الذين يتحاكمون إلى غير حكم الله ورسوله. قال وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم. قال وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لم يسغ تقليده بمعنى أنه يقلد من لا يجب تقليده أو لم يسغ تقليده. قال فيعتمد على تقليده ويترك ما هو الصواب الموافق لأصول السنة والكتاب والله المستعان. وأصل التقليد هو اتباع من ليس بحجة بغير حجة. هذا هو أصل التقليد اتباع من ليس بحجة بغير ماذا بغير حجة. وهذا لا يجوز ولا سيما مع ظهور الكتاب دليل الكتاب والسنة. وهذا بإجماع كما تقدم معنا في المسائل الماضية نقل الإجماع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره. وقد قال الله جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. تفضل.
قال رحمه الله وقوله فما لك من الولد. قال شريح مسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. قال فيه تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبا وجاء هذا المعنى في غير ما حديث والله أعلم.
بمعنى أن من المستحب والمستحب أن يكن الإنسان بأكبر أبنائه أن يكن الإنسان بأكبر ماذا أبنائه فتكون كنيته بأكبر أبنائه ويجوز أن يكن بغير ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.